تأملات نبوية.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
والآن نترككم مع الشريط الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد أشرنا في لقاء الأمس أننا ربما عزمنا على أن نشرح الصحيح كاملا، لكن يبدو أن المصلحة تقتضي في اختيار أحاديث، لأن كثيرا من طلبة العلم من خارج المدينة يحضرون الدرس، وبودهم لو كان الأحاديث مختارة حتى لا يكون الشرح في 4 أيام مقتصرا على كتاب بدء الوحي فقط. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ حديثا آخر من كتاب بدء الوحي، ثم نعرج على حديث من كتاب الإيمان، ثم نعرج على حديثين من كتاب العلم، والله المستعان.
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب بدء الوحي، رغم أن الإنسان قد يتبادر إلى ذهنه أن المفروض أن البخاري يورد هذا الحديث في كتاب الصيام، وقد فعل على عادته رحمة الله تعالى عليه في تكرار وضع الأحاديث، لكن هناك سؤالين، أحدهما يتعلق بنا والآخر يتعلق بالمصنف. أما ما يتعلق بنا وهو لماذا اخترنا هذا الحديث من جملة أحاديث بدء الوحي، والسبب في ذلك أن المقصود من هذا الدرس تعليم أنفسنا وتعليم من حولنا من الصالحين من طلاب العلم وغيرهم ما كان عليه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من فقه في الدين، وتبويب البخاري رحمة الله تعالى عليه لأبواب كتابه واستنباطه للأحكام الشرعية أذهل وأدهش الفقهاء والعلماء، فكما شهدوا له بأنه محدث فريد شهدوا له بأنه إمام فقيه، فإن استنباطه وترتيب أبوابه وذكره لمسمى الأبواب يدل على علو كعب في الفقه وعلى علو كعب في الفهم والدين. فهذا السبب الذي جعلنا نختار هذا الحديث لنريد شرحه والتعليق عليه في هذا المقام، ولأن رجلا مثل هذا يحتذى به وإن كان ليس معصوما، وطالب العلم لا بد أن يحاكي الأكابر ويقرأ عنهم كثيرا حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فأول خطوة محاكاة أهل الفضل والتشبه والتمثل والسير على الخطوات التي سار عليها أكابر أهل الملة، ولا ريب أن البخاري رحمة الله تعالى عليه من أكابر أهل الإسلام علما، وكما نتأسى به في طلبه في العلم نتأسى به رحمه الله في سلوكه، لأن سلوكه دل على أنه كان يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا نتمثل ما كان عليه الأخيار من سلف الأمة الصالح إنما نقتفي آثار من اقتفوا آثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أوذي كثيرا، وبدهي أن رجلا يصل في المنزلة في العلم إلى ما وصل إليه الإمام البخاري أن يحسد وأن يؤذى وأن يتهمه أقرانه وأن يناله من الأذى ما يناله، هذه سنة من الله في خلقه. لكن البخاري رحمة الله تعالى عليه مع شدة ما أوذي أبى أن يواجه من آذوه أو أن يرد عليهم أو أن يسايرهم فيما ارتكبوه في حقه، فلما سئل عن سبب منعه وهو رجل دين رجل حديث في المقام الأول، ردهم إلى الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنصار سيؤذون وسيجدون أثرة بعده، فسألوه الأنصار يستوصونه صلى الله عليه وسلم فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فقال البخاري رحمة الله تعالى عليه في حق من طلب منه أن يرد على من حسده، قال فأنا أصبر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وهذه منزلة عالية، لأن الأحاديث قد تكون معروفة مشهورة محفوظة في القلوب أو يقرأها المرء، لكن العبرة كل العبرة بتطبيقها والعمل بها والقيام بها، هذا الذي يتنافس فيه المتنافسون، وهذا هو المضمار الحق الذي تجري فيه أقدام الصالحين، وهذا يندرج في قول الله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي قول الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مع بلاغته وعلمه وفضله رحمه الله، وأنه كان مظلوما، إلا أنه أبى أن يناوي أولئك الأقران وأن يرد على أولئك الحساد، فصبر رحمة الله تعالى عليه. والمقصود هذا هو السبب في أننا اخترنا هذا الإمام لنشرح كتابه وهذا الحديث لنريده هنا. السؤال الآن الآخر، وهو لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب بدء الوحي؟ والحديث يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. سبب إيراد هذا الحديث في كتاب بدء الوحي أن بدء الوحي كان متى؟ كان في رمضان، فلما ذكر هنا مراجعة القرآن مدارسته بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في رمضان، أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الكتاب، أي في كتاب بدء الوحي. وهنا يظهر بجلاء مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب، أي في كتاب بدء الوحي، كما أنه رحمه الله أعاد هذا الحديث وكرره في مواضع، منها أنه أورده في كتاب الصيام لأنه كان يتحدث آنذاك عن قراءة القرآن في رمضان. الذي يعنينا هنا هذا هو السبب الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث. أما شرح الحديث فإن راوي الحديث صحابي مشهور، بل من أشهر الصحابة، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فهو مطلبي هاشمي قرشي رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم حق عظيم، إذ لا يعدل حق أحد من المؤمنين بحقهم. قال صلى الله عليه وسلم لمن أخبره أن أحدا يؤذي آل البيت قال والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابته. فالمحبة لله حاصلة لكل مؤمن، نحب كل مؤمن في الله. أما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبون لسببين، أولا لإيمانهم وهذا يشترك معهم كل واحد، والأمر الثاني لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا اصطفاهم بأن جعل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الناس حتى قسم العرب إلى قسمين، ثم ذكر بني كنانة وقال صلى الله عليه وسلم واصطفى من كنانة قريشا، ثم قال واصطفى من قريش بني هاشم، وهؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم بخبره صلى الله عليه وسلم بلفظه بقوله هم خير العرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن عباس إضافة إلى أنه صحابي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حيث السن أسن من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أما عبد الله بن عباس فقد كان صغيرا من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس يناهز الحلم، لكن ثمة لطيفة في حياته، وإن كان البعض قد يغضب من إرادها، لكن تعليم الناس حق. ابن عباس يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد حفظت المحكم، كنت قد حفظت المحكم، أي لتوي لم أنتهي من المفصل من الحجرات إلى الناس. وهذا يدل على التدرج في طلب العلم، فهو قد شارف البلوغ ومع ذلك لم ينهي حفظ القرآن. ولا يدل ذلك على أن حفظ القرآن دون البلوغ أمر مذموم، بل دل الواقع على أنه أمر محمود. لكن كلما تدرج الإنسان في الطلب والعلم والفهم درجة درجة سيصل ذات يوم إلى مبتغاه. أما إن أخذ العلم بالكلية وتصدر قبل أوانه وجلس في سن لم يجمع فيها علما، فإنه لا يلبث أن يقول كل ما عنده ثم يمكث لا يجلس إليه أحد، لأن الناس يرون أنه لم يبقى عنده شيء يقوله. هذا أمر. الأمر الثاني: العلم كذلك يحتاج إلى نضج في الشخصية وكمال في العقل وكثرة في التجارب، وهذه لا يمكن أن تعطى لأحداث الناس. الأحداث من الفتيان والصغار صعب أن ينالوا هذا بين يوم وليلة، خاصة إن لم يكونوا يلقى بهم في مواطن التجريب والعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأمة آنذاك تختلف، كانت حياة تجريب واختبار وابتلاء، كما برز أسامة بن زيد وغيره من صغار الصحابة. لكن من نظر إلى واقعنا في عصرنا اليوم وجد أن الفتية من الشباب قد يصل أحدهم إلى 20 ولما ينضج ولم يتزوج ولم يخبر الحياة. فمن الصعب أن يقود مثل هذا الناس ويصعد منابر ويتكلم في أمور عامة تزل فيها أقدام وتحتار فيها أفهام. هذا ظلم للفتى وظلم لمن يتبعه من أهل الإسلام. لكن ينبغي أن يصدر أهل الرزانة وأهل العقل وأهل الكمال، ومن أخذ هذا العلم بطريق التدرج حتى وصل إلى مبتغاه. ولذلك كان السلف بعض منهم يتحرج من التأليف قبل 40، ومع ذلك أنت ترى أن من الناس من يريد أن يؤلف بين عشية وضحاها، ولو كان يملك من أهلية العلم الحق ما يؤهله لذلك فبها ونعمة. لكن قد يكون أحيانا الغالب عليه مجاراة الأقران أو منازعة الناس أو محاولة التصدر من غير أن يدري. وطالب العلم كالشجرة، كلما تمهل الإنسان في تلك الشجرة ونظر إليها قد مكثت سنين جذورها في الأرض قبل أن تظهر، إذا ظهرت صعب نزعها، صعب قلعها، ستبقى ثابتة راسخة. لكن إذا كان طالب العلم يتعجل الظهور فيصبح كالشجرة التي جذورها قليلة جدا، فما إن يصعد ويواجه بمسألة ومسألتين وثلاث إلا وينقضي كل ما عنده. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول: اللهم علمه الكتاب، ويقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حفظت المفصل المحكم، أي المفصل أي من الحجرات تقريبا إلى سورة الناس. وقد يكون رضي الله عنه وأرضاه حفظ شيئا متفرقا، لكن ليس المقصود منع الناس من الحفظ، هذا لا يقول به عاقل، لكن المقصود تربية الناس على التدرج. ولما أراد الله بابن عباس خيرا تصدر، وصدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآل الأمر في الفتوى إليه، فهو حبر الأمة المعروف رضي الله عنه وعن أبيه. هذا ما يتعلق براوي الحديث. أما معنى الحديث فقد قال ابن عباس، وهذا من فقهه، ولا يمكن أن يقول هذه الكلمة شخص لا يعرف اللغة. قال رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. لماذا قالها؟ لأنه سيقول بعدها: وكان أجود ما يكون في رمضان. فهو قدم الأولى حتى يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق في رمضان وفي غير رمضان. فهذه الكلمة عند البلاغيين يسمى هذا الطريق طريق الاحتراس، طريق الاحتراس، لأنه لو قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، لربما ظن سامع أن الرسول لا يكون جوادا إلا في رمضان. لكنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهذه أتى بها للاحتراس حتى ينهي النزاع في قلبك عن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صفة فضل إلا وهو في الذروة العليا منها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاج محنت بالفلا وجمعه. نعود لما قلنا فيه. فقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس من باب الاحتراس. ثم فصل: والجود في اللغة، قبل أن نشرح تفصيله، هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. والعرب كانت تتمدح به في جاهليتها، وضربوا المثل بحاتم طيء في كرمه وجوده، وقد قيل، وهذا من صدق القول: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لو أن إنسانا تقيا شحيحا بخيلا أو غير ذا مال، فتقواه لنفسه لن يزدحم الناس على بابه. لكن السيادة في الدنيا مظنتها الأولى أن يكون الإنسان سخيا يجد عنده أصحاب الحاجات قضاء حوائجهم. قال الشافعي رحمه الله: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال: وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، فيدارسه جبريل القرآن في كل ليلة صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الآن: لماذا يزداد جود الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان عن غيره؟ والجواب عن هذا له عدة احتمالات، أشهرها ما يلي: أن مدارسته القرآن صلى الله عليه وسلم تورث في نفسه المزيد من غنى النفس. مدارسته القرآن صلى الله عليه وسلم تورث في نفسه صلوات الله وسلامه عليه المزيد من غنى النفس. والإنسان إذا اغتنت نفسه جاد بما عنده، والإنسان إذا شعر بغنى النفس في أعلى منازله ومراتبه جادت نفسه، لأن الذي لا يشعر بغنى في نفسه لا يمكن أن يهب، لا يمكن أن يعطي، ولا يمكن أن يورث شيئا في القلب غنى مثل القرآن. قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فقرن جل وعلا بين إعطاء نبيه القرآن وبين النظر إلى متاع الدنيا. فالنظر إلى متاع الدنيا وتقليد أهل الثراء إنما ينجم إذا قل غنى النفس في القلب، وغنى النفس في القلب لا يورث بشيء أعظم من كلام الله. ولهذا قال الله لنبيه: لا حاجة لأن تنظر إلى ما متعنا به غيرك. لما؟ لأننا قد أعطيناك ما هو أجل وأعظم وأبقى. قال الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهنا قال أهل العلم رحمهم الله من قبل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود أكثر في رمضان لأن بمدارسته القرآن صلوات الله وسلامه عليه يورث غنى النفس، يزداد غنى، وإلا غنى النفس في أصله موجود لكنه يزداد غنى في نفسه، فإذا ازداد غنى في نفسه جاد صلوات الله وسلامه عليه أكثر. هذا الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب متابعة سنة الله في عباده، وسنة الله في عباده مضت ودل الشرع عليها، أنه جل وعلا في رمضان يجود على عباده بأكثر مما يجود عليهم في غير رمضان، فهذه سنة الله جل وعلا في عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة ربه مع عباده، فيكون صلى الله عليه وسلم أكثر عطاء وسخاء في رمضان، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس في مقام الاحتراس من قبل أجود الناس في رمضان وفي غير رمضان. هذا السبب في أنه صلى الله عليه وسلم يجود في رمضان أكثر مما في غيره. بقي السؤال، أخبر ابن عباس أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، السؤال كيف مدارسة جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن؟ والجواب عن هذا أن المدارسة لها معنيان. المعنى الأول أن يقرأ أحدهما حزبا أو جزءا أو آيات معدودات، ثم يقرأ الآخر ما بعدها من حزب أو جزء أو آيات. فمثلا قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ينتهي هذا الربع إلى قول الله تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيكون هذا النوع أن أحدنا يقرأ هذا ثم يقرأ من معه الربع الذي بعده، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا واحد. والمدارسة الثانية أي النوع الثاني من المدارسة، وهو مدارسة جبريل على الأظهر لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ جبريل أولا ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ما كان قد قرأه جبريل، يقرأ جبريل أولا ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم ما كان قد قرأه جبريل. والمشهور عند أهل العلم والعلم عند الله أن جبريل كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من رمضان الذي مضى إلى رمضان الذي يتدارسون فيه، يقرأ من رمضان الذي مضى ما أنزل من القرآن من رمضان الذي مضى إلى رمضان الذي يدارسه فيه. ولا يبعد أن يكون جبريل يدارسه القرآن كله، وهذا أول ما ينصرف إليه سياق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال العلماء دل الحديث على أن الإنسان ينشط للعبادة إذا كان بصحبة الصالحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشط للعبادة كما هو ظاهر حديث ابن عباس عندما يلقى جبريل، وعلى أن يحرص الإنسان على ملاقاة أهل الخير والجلوس إلى أهل العلم وحضور مجالسهم، فإن في ذلك نفعا عظيما كما هو ظاهر حديث ابن عباس هذا الذي بين يدينا. ثم شبه ابن عباس جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، والمقصود من التشبيه العموم، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجود ويتفضل على الناس صلوات الله وسلامه عليه ويعطي مما أعطاه الله جل وعلا وآتاه. وقد كل من قدر له أن يستقرئ السيرة الصحيحة عرف هذا بيانا، فهو عليه الصلاة والسلام لم يخلف دينارا ولا درهما، وتصدق بتسعة دنانير كانت عنده قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الذي اخترناه في هذا اللقاء المبارك من كتاب بدء الوحي أول كتب صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه، والآن نشرع في حديث آخر من كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، في قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
هذا حديث من كتاب الإيمان، وقد ذكر فيه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أحاديث عدة، منها أن الإيمان يزيد وينقص وهو مذهب أهل السنة وهو الحق، ومنها أن هناك كفر دون كفر وأن هناك ظلم دون ظلم، وله في ذلك أحاديث أوردها في بابها لم يتيسر لنا اختيارها حتى إن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. أما الحديث الذي بين يدينا فأتى به المصنف رحمه الله دليلا على أن الإيمان يطلق على العمل، ومن فقه الإمام البخاري أنه قبل أن يورد الحديث أورد الآيات التي تدل على أن الإيمان يطلق على العمل، لأن الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال كما ذكر البخاري في صدر الباب قول الله تبارك وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بإيمانكم، وإن كان هذا يحتمل. ثم أتى بأدل منها وهو أن الله جل وعلا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فقال إن بعض أهل العلم فسر قول الله جل وعلا عما كانوا يعملون أن يسألون عن قول لا إله إلا الله. ثم ذكر آية أخرى وهي قول الله جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون، بعد أن حرر هذا من القرآن، وهذا من دلالة فقه، جاء بالحديث، فجاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وانظر إلى السؤال، سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فلما أجاب عليه الصلاة والسلام قال إيمان بالله ورسوله، وهو قد سئل أي العمل أفضل وأجاب بأنه إيمان بالله ورسوله، فدل على أن الإيمان يطلق على العمل، وهو المراد من سياق هذا الحديث في هذا الباب أن الإيمان يطلق على العمل. والإيمان جملة قول وعمل، والإيمان جملة قول وعمل، ويطلق حتى على الصلاة، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمخاطب من صلى إلى القبلة الأولى ثم مات، من صلى إلى القبلة الأولى ثم مات، فقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويندرج فيه كذلك من صلى ولم يموت، لكن المخاطب الأولين أقرب وأولى، أو يدخلون في انصراف الحديث الأول. نأتي للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم له طرائق عدة في تعليم أمته، منها أنه يسأل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حريصون على الخير، فهنا سألوه أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور، مع أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أي العمل أفضل فقال الصلاة على وقتها، وقال بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، وقال غير ذلك في أسئلة وأجوبة متنوعة. وقد حرر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه سبب اختلاف الأجوبة، لأن السائلين يختلفون والمخاطبون مختلفون، فيكون الجواب على قدر حال السائل وحال السامعين وحال الوقت الذي يسأل فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله، فكان حجة في قول أن الإيمان يطلق على العمل. والإيمان بالله ورسوله هو الدين، ولا يتصور أن يدخل أحد في الإسلام ما لم يؤمن بالله ورسوله، وهو قطب رحى الإسلام أن يؤمن الإنسان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد مع هذا من معرفة حقة بالله جل جلاله حتى يستكن في القلب محبة الله وإجلاله، لا بد من العلم به، وهذا هو كله محبة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده، هذه الثلاث أركان الإيمان بالله. وفرق ما بين أركان الإيمان وأركان الإيمان بالله، أركان الإيمان ست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أما أركان الإيمان بالله فجاءت في فواتح سورة الفاتحة، فالحمد لله رب العالمين تتضمن محبته جل وعلا، والرحمن الرحيم تتضمن الرجاء فيما عنده جل وعلا، ومالك يوم الدين تتضمن الخوف منه تبارك وتعالى. فمن خاف الله ورجاه وأحبه فقد آمن بالله تبارك وتعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم محبته وتصديقه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا باب واسع بالشرح. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وجهاد في سبيل. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فرضه الله جل وعلا بعد هجرة المسلمين إلى المدينة. والأنبياء والرسل لم يكن في الأولين منهم جهاد، وإنما يظهر أن الجهاد مع شريعة موسى فما بعد. أما الأنبياء السابقون فلا يظهر أنهم قد كلفوا بهذا الأمر العظيم. أما موسى عليه السلام فظاهر في حربه لمن كان يسكن أرض الشام كما دلت عليه آيات سورة المائدة. ثم فرض الجهاد بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد دل الشرع على أنه من أعظم الأعمال، إما بالتصريح كما هذا الحديث الذي بيننا، وإما بالتلميح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فدل على أن الصحابة قد استقر في عقولهم وقلوبهم أن الجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال، وإلا ما قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. كما أن الله جل وعلا وعد المجاهدين بأرفع الدرجات، ولما ذكر الله الشهادة قال: ويتخذ منكم شهداء، أي ليس كل أحد يعطى هذه المزية. كما أن الشهداء رحمة الله تعالى عليهم لا يفتنون في قبورهم، قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. لكن الجهاد أوكله الله جل وعلا إلى ولي الأمر، أوكل الله جل وعلا على لسان رسوله الجهاد إلى ولي الأمر، فلم يكن أحد من الصحابة يستطيع أن يقيم راية لجهاد تغزو، وإنما كان الذي يأمر بالغزو ويعقد الرايات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون غيره من كبار الصحابة. لكن الصحابة كانوا لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في الليل أو أن يصلوا بأهليهم أو أن يتصدقوا، فهذه أمور لم يوكلها الله إلى ولي الأمر. بإمكانك أن تصلي، أن تتصدق، أن تعتمر، أن تحج، أن تأتي البيت، أن تأتي مسجد قباء، كل هذه، أن تبر والدك، أن تبر والدتك. لم يكل الله جل وعلا هذا الأمر لأحد يتبعك فيه. لكن الجهاد وإقامة الحدود وأمثاله وإقامة الجمع هذه حفظا لوحدة المسلمين لم يكلها الله جل وعلا إلى كل فرد. ولو أن كل إنسان رأى مجرما أو زانيا أو سارقا أقام عليه الحد أو قتله لاضطرب أمر الناس، فلم يكله الله جل وعلا لنا، أو كله الله إلى إمام المسلمين المعقود له بيعة شرعية. فلا يمكن أن يكون جهاد حتى يرى ولي الأمر أن هذا الوقت يصلح للجهاد، هذا أمر أناطه الله بولي أمر المسلمين. فإن أصاب فله أجره، وإن أخطأ فعليه وزره، وإن أخطأ الاجتهاد فله أجر المجتهد. ولا يبعد أن يتعمد إمام مسلم شرعي أن يتعمد صد الناس عن الجهاد في سبيل الله. المقصود أن الجهاد شرف عظيم ومنقبة كبرى وطريق جليل إلى الجنة، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وحج مبرور. والحج خامس الأركان كما هو معلوم، والمبرور اختلف الناس في معناه، وقد قال بعضهم، وهذا أرجح الأقوال، هو الحج الذي لا رياء فيه ولا إثم. وإن كانت هذه ولا إثم صعبة جدا، لكن يقال هو الحج الذي لا رياء فيه، وإن وجد فيه إثم يتبعه توبة، وإلا قال بعض العلماء هو الذي لا رياء فيه ولا إثم. والحج إلى بيت الله من أعظم القربات، وسأعرج إجمالا على مسائل في الحج لأننا في أشهر الحج، وإن كان الحديث ليس عن الحج لكننا نتكلم إجمالا. الحج إلى بيت الله قلنا إنه خامس الأركان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شروطه الاستطاعة، والاستطاعة يختلف تفسيرها من زمان إلى زمان. ومن عصر إلى عصر بحسب قدرة الناس. فمن قدر بدنيا وماليا على أن يحج ولم يكن قد حج من قبل وجب عليه أن يحج ويسقط الفرض. ومن سبق أن حج فالحج في حقه نافلة لكنه من أعظم القربات. واشتراط الاستطاعة هذا باتفاق المسلمين لأن الله نص عليه في كتابه، قال الله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع سبيلا إلى البيت فلا يلزم ولا يجب عليه الحج، ومتى قدر حج. ولنضرب أمثلة فقهية وهذا خروج عن مألوف الدرس. لو أن إنسانا لا يملك مالا يحج به، فمثلا متوسط الحملات المعاصرة 3000 ريال، فلو أن إنسانا لا يملك هذا المبلغ أبدا بل إن عليه ديون، فهو من حيث الاستطاعة لا يستطيع أن يحج. فلو جاءه رجل وقال له خذ هذه 3000 ريال بل خذ 5 بل خذ 10 وحج، السؤال هنا هل يصبح الحج في حقه واجب أو لا يصبح؟ والحق الذي لا مرية فيه إجماعا أنه لا يجب عليه الحج، لأنه ليس ملزما شرعا بأن يقبل هذا المال، ليس ملزما شرعا بأن يقبل هذا المال. لكن إن قبله من أي أحد كان وحج فحجه صحيح، وإن حج بمثل هذا المال فحجه صحيح. لكن لو أن أحدا أعطاه هذا المال وقال له حج لا تقل لا أقدر هذا المال، فإنه لا يلزم منه أن يقبله إلا في حالة واحدة، إذا كان الذي أعطاك المال أعطاك المال ولدك. فإذا كان الولد هو الذي أعطى على قول في مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب أن تحج. لماذا؟ لأن الأول يخشى أن يكون منه منة عليك، فمن حقك أن ترفض المال، من حقك أن ترفض المال حتى لا يمتن عليك به. أما ولدك فليس له منة عليك لأن ولدك من كسبك، فولدك لو أعطاك ما أعطاك ليس له منة عليك لأن ولدك من كسبك، فلما انتبت المنة وجب عليك أن تأخذ المال خلافا للجمهور كما قلت. وإلا جمهور أهل العلم أنه لا يلزم، ويضبطها بيت شعر: قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة، قبول ما يهدى إليك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة، أي إن خفت أن يمن عليك من أعطاك فلا تقبل. لو قدر أراد أن يعطيك اثنان، السلطان وشخص من أصحابك، فمن أيهما تقبل؟ لو قبلت من السلطان يكون أولى. كان سفيان رحمه الله يأخذ من السلاطين ولا يأخذ من أقرانه، ويقول إن القرين يمن والسلطان لا يمن، لأن الأمير أو الملك يعطيك ويعطي عشرات معك ولا يدري أنه أعطاك، لكن صديقك أو قرينك أو صاحبك أو جارك لو أعطاك قد لا يكون يمن، ليس شرطا، لكنه قلما يعطي كثيرا وأنت تواجهه دوما فتستحي أن تقابله وقد أخذت منه. أما السلطان قد يعطيك وهو لم يراك. والمقصود الضابط فيها إذا خشيت المنة فلا تقبل، وإن لم تخش المنة فاقبل، وقد قلنا قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. الحج له أركان، أولها نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذا يذكرنا بحديث عمر: فمن لم ينوي الحج لو فعل أفعال الحج كلها لا حج له. فأول أركان الحج نية الدخول في النسك. والأمر الثاني أو الركن الثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة من ليل أو نهار فلا حج له. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن الثالث الطواف بالبيت طواف الإفاضة، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. بقي ركن أو لم يبقى؟ بقي ركن مختلف فيه، هل السعي ركن أو غير ركن؟ والأظهر والعلم عند الله أنه واجب وليس بركن. قال طائفة من العلماء إنه واجب، وقال طائفة من العلماء إنه ركن، وقال طائفة من العلماء إنه سنة، وليس هذا مقام، وليس المقام مقام الترجيح، لكن المقصود هذه أركان الحج المتفق عليها: النية، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت. الوقوف بعرفة إذا فات الحج، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعروة بن مدرس: من صلى معنا صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد سبق أن وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقد قضى نسكه وتم حجه. النبي عليه الصلاة والسلام نزل أين؟ في نمرة، وصلى وخطب أين؟ في عرنة. وأين وقف؟ وقف بعرفة. أعيد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، قال جابر: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قرية شرق عرفات. ثم قال جابر: أتى بطن الوادي فصلى بالناس وخطب. أي واد؟ وادي عونة. ثم قال جابر: ثم أتى الموقف فوقف. أي الموقف؟ عرفات. قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. إذن هي ثلاثة مواضع: نمرة وعرنة وعرفات. من حيث الحل والحرم هي أربعة: منى وعرفة ومزدلفة ووادي محسر. منى وعرفة ومزدلفة ووادي محسر. أين يقع وادي محسر؟ ما بين منى ومزدلفة. منى ومزدلفة كلاهما حرم ومشعر، أما عرفة فهي مشعر لكنها ليست بحرم. أما وادي محسر فإنه حرم لكنه ليس بمشعر. أما وادي محسر فهو ماذا؟ فهو حرم لكنه ليس بمشعر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيه، وهو سمي محسر لأن الفيل أحسر فيه، أي أعي قبل أن يهلك الله جل وعلا أصحاب الفيل. فهذا إجمالا حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد قدمنا أن هذه الثلاثة الأعمال بين النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبها، وأن هذا الترتيب جاء مختلفا مع ترتيب آخر له صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن هذا لتناسب الحال ولاختلاف أحوال المخاطبين من حال إلى أخرى. هذا ما تيسر حول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور.
باب العلم والعظة بالليل. عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
هذا الحديث أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلم: باب العلم وعظة الرجل أهله بالليل. وهو عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي إحدى أمهات المؤمنين التسع اللواتي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: سبحان الله، وهو لفظ يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. وقد مر معنا في دروس خلت أنه لا ينبغي أو لا يجوز أبدا أن يقال لغير الله سبحانك، فهذا اللفظ سبحان لا يخاطب به أحد غير الله تبارك وتعالى، أيا كان ملكا مقربا أو نبيا أو نبيا مرسلا. أم المؤمنين في ليلتها أم سلمة قام صلى الله عليه وسلم فزعا، ويظهر أنه رأى رؤيا، فقال: سبحان الله، لعجب ما رأى، ماذا أنزل الليلة من الفتن، أيقظوا صواحبات الحجر. ثم وعظ قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لا أحد أشفق وأرأف من الناس بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقل اللبيب يكون من هو قريب منه أولى الناس برحمته وشفقته، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فقام صلى الله عليه وسلم فزعا من الليل فسبح الله تنزيها لله، ثم أخبر أن الدنيا مقبلة على فتن، وأن الناس ينتظرهم كرب شديد يفتنهم عن دينهم. ولما كان لا بد للناس من مستمسك ومستعصم يدلهم على الله، دلهم صلى الله عليه وسلم على الصلاة، فقال: أيقظوا صواحبات الحجر، يقصد أمهات المؤمنين. والحجر جمع حجرة، وهي الحجرات التي كان أكثرها شرقي مسجده صلوات الله وسلامه عليه، بناها بعد أن بنى المسجد لتقوى فيها أمهات المؤمنين. ويوجد بيت له صلى الله عليه وسلم قريبا من خوخة أبي بكر في الجهة الغربية. ويترتب على هذا أمور، لكننا سنقف عند أهمها. أولا، وهذا قبل البداية بالأهم، هذه الحجرات لما مات صلى الله عليه وسلم مات عن كم؟ عن 9. أين سكننا؟ سكننا في تلك الحجرات على أنهم يعيشن فيها، لا على أنها إرث لهم، على أنهم ماذا؟ يعيشون فيها، لا على أنها إرث لهم، لأن الأنبياء لا يورثون، لكنهم سكنوا فيها. فلما جاء الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف وأمر عامله على المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز أن يهدم الحجرات ويدخلها في المسجد كما هو حاصل، لما هدم الوليد الحجرات، الآن بالعقل، لو كانت هذه الحجرات تعاملوا معها على أنها إرث، أين يذهب قيمتها؟ عجيب، إلى من يرث أمهات المؤمنين. أين يذهب قيمتها؟ إلى من يرث أمهات المؤمنين. فمثلا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، نعطي قيمة حجرتها لابنها سلمة إن كان حيا، وإن لم يكن حيا أعطيناه لابن سلمة، وهكذا نصل حتى إلى من هو حي من ورثتها. لكن أمير المؤمنين والتابعين آنذاك لم يعطوا أحدا من قرابات أمهات المؤمنين ولا دينارا. لماذا؟ لأنهم لم يتعاملوا على أن هذه الحجرات كانت إرثا. واضح؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهو صدقة إلى حين يسكن فيها أمهات المؤمنين. فلما متنا أصبح هذا من بيت مال المسلمين، أصبح هذا من بيت مال المسلمين، ودخل في المسجد ولم يورث أحد من أصحاب الحجرات. هذه الحجرات كانت تقع في الشرق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته يطلق على جميع حجراته، فيصبح المنبر حد الروضة من أين؟ من الغرب. والحجرات حد الروضة من أين؟ من الشرق. من جهة الشمال يصبح حد الروضة آخر بيت لأمهات المؤمنين، لأن أول بيت مقابل الجهة الجنوبية هو بيت عائشة الذي فيه القبر الآن. أما من جهة الشمال فتمشي الحجرات حتى آخر بيت، لأن الحجرات آتية من الجنوب إلى الشمال قطعا ومن الشرق إلى الغرب، فيصبح حده من جهة الشمال آخر حجرة، وحده من الغرب منبره صلى الله عليه وسلم. يأتي إشكال هنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لابد أن يحرر أولا ما معنى روضة من رياض الجنة، فتحتمل أنها حلق الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فإذا قلنا إن المقصود بها أنها حلقة ذكر، لا يصبح للكلام معنى، لأن كل المسجد فيه حلق ذكر، فما معنى تمييز هذا عن المسجد؟ والذي عليه الجمهور والمحققون أن المقصود إجراء الكلام على ظاهره، والأصل في الكلام أن يجرى على ظاهره ما لم يدل قرين على صرفه. فيبقى هذه القطعة من المنبر إلى الحجرات ما هي؟ روضة. روضة من أين؟ من رياض الجنة. إذا فهم هذا فإن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، مكة أم المدينة. فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على أن مكة أفضل، وذهب بعض المالكية إلى أن المدينة أفضل. وجه الدلالة هنا نعود للسياق. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان موضع صوت في الجنة خير من الدنيا، قال المالكية، فما بالك بالروضة كلها أكبر من الصوت. وبالجمع الدليلين يتضح أن المدينة ما دام فيها قطعة من الجنة هي أفضل من مكة. وهذا القول ينسب إلى أمير المؤمنين عمر وإلى ابنه عبد الله، وهو المشهور عن مالك وعليه كثير من أصحابه، وهو الذي ندين الله به والعلم عند الله. أما جمهور العلماء فيرون أن مكة أفضل للأدلة الظاهرة من أن الله جعل الحج إلى بيته، ولأن فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما سيأتي. والمقصود من هذا كله بيان الطريقة في الاستدلال. أما الحكم والناتج عنه والناجم عنه فأنت لست ملزم به، فمكة والمدينة عينين في رأس. لكن قد يأتي سؤال: أيهما العين اليمين وأيهما العين الشمال؟ لكن جماهير العلماء على أن مكة أفضل، وأدلتهم قوية ظاهرة، لكنني بينت دليل من يقول إن المدينة أفضل والعلم عند الله. لكن نقول، لأن هذا مقام تحرير علمي، رد على هذه الأدلة التي ساقها المالكية بما يلي. قال ابن عبد البر، وهو إمام مالكي معروف ورجل له شأنه الكبير في العلم، قال: ليس في قولهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها دليل على هذا القول. ووجه النقض عنده رحمه الله، وهو قوي، أنه قال: معلوم أن ليس موضع صوت في الجنة بل أقل من ذلك ولو مقدار ظفر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقال: ليس المقصود من الحديث الموازنة ما بين الدنيا والجنة، وإنما المقصود من الحديث تزهيد الناس في أمور الدنيا. فقال رحمه الله: فعلى هذا لا يصح الاستدلال بالجمع بين الحديثين لموضع صوت أحدكم في الجنة ومع قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنا أحرر المسألة كاملة لأن هذا مقام علم، وأنت لست ملزما بقول أحد، لكن المهم لطالب العلم أن يتصور المسألة تصورا حسنا. وإنما رجحنا نحن والعلم عند الله أن المدينة أفضل، لأن الله جل وعلا من على نبيه بفتح مكة، ومع ذلك لم يبق فيها ورجع إلى المدينة وأقام فيها واستقر صلى الله عليه وسلم، ومات فيها ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي في غالب الظن هو أمر مرجح لقول من يقول إن المدينة أفضل من مكة. وقد حررت أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن مكة أفضل. نعود لسياق الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إن من أعظم ما يقي الإنسان هول الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى هو قيام الليل. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم هنا بوجود الفتن وقال سبحان الله متعجبا عليه الصلاة والسلام ماذا أنزل الليلة من الفتن، وجد وأخبر عليه السلام أن ما يمنع العبد من الانزلاق في الفتن ومما يستر به العبد في الآخرة ويرزق به حسن القيام بين يدي الله أن يحسن القيام بين يدي الله في الدنيا. وقد قال العلماء إن القرآن دل على هذا، فإن الله جل وعلا قال أخبر ودعا إلى قيام الليل في سورة هل أتى على الإنسان، ثم قال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فقال أهل العلم: دل هذا على أن الإنسان إذا أحسن الوقوف بين يدي الله في الدنيا حسن وقوفه بين يدي الله في الآخرة. ثم فيه خطاب لأخواتنا المؤمنات بأن يتقين الله جل وعلا فيما يرتدين. ولا ريب أن من فتن زماننا أشهرها ما كان من انزلاق النساء في عالم الفتن، وعدم مبالاة كثير من تجار المسلمين يصبح لا هم له إلا جمع الدينار والدرهم، فيبيع على النساء ما يعلم يقينا أنه لا ينبغي لمؤمنة أن تلبسه. فربما خرجت المرأة الصالحة العفيفة الغافلة إلى السوق فلا تجد جبرا إلا هذا الذي هو ذائع مشتهر لا يكاد يباع غيره، يراد أن يفرض على نساء المؤمنات فرضا، فيقع على ولي الأمر مسؤولية منعه، ويقع على العلماء مسؤولية تبيينه للناس، ويقع على التجار أن يتقوا الله جل وعلا في أن لا يبيعوه، ويقع على عموم نساء المسلمين أن يتقين الله جل وعلا ولا يلبسنه. فإن كان هذا اللباس مما يخرج به ويتكشف ويعلن به ويفتن به رجال المسلمين فهذا والعياذ بالله أشد وأنكى. ومن اتقى الله جل وعلا حقا وعلم ذلة الوقوف بين يدي الله قدر له أن يعصم نفسه وأهله وذريته وبناته عن مثل هذا. لكن المرأة مخلوق ضعيف يحتاج إلى نوع من المداراة في التعامل معه، ويحتاج إلى نوع من المسايسة في كثير من الأمور، فما يقبل منهن في جانب وإن كان مفضولا يشد عليهن في جانب آخر لأنه حرام أو أنه يدعو إلى مكروه. لكن لا يذكر أحد ولا يوعظ بأعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كما أن الحديث يدل على أن الإنسان مهما بلغت عبادته واستقامت سريرته أنه لا بد له من زيادة الإيمان والعمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاظ أمهات المؤمنين، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أشرف نساء العالمين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضن وأن يؤدين الصلاة أي صلاة الليل، وأخذ يعلمهم ويؤدبهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله جل وعلا لهن في سورة الأحزاب: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فأمر الله بهذه الأمور المتتابعة رغم أنهن يأوين إلى بيت سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله حول هذه الأحاديث الثلاثة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.